بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ومنها قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه. ولعل هذه الآية أظهر من سابقتها. كان كلامنا في الآيات التي استدل بها على أصالة البراءة، من ضمن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني أن الله سبحانه وتعالى بين ما هو محرم، فصل ما حرم عليكم وبينه وأوضحه. فكل شيء تظنون أنه محرم فلا يجوز لكم أن تحكموا بحرمته، بل اللازم عليكم هو تجويز الأكل منه. لذلك يقول: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. لماذا لا تأكلون؟ هنا طبعا استفهام، لكن الغرض منه هو الإنكار على هؤلاء الذين لا يأكلون. إذن هذه الآية واضحة الدلالة على أنه إذا جئنا ونظرنا في الأدلة ولم نجد محرما فإنه يجوز لنا الأكل ويجوز لنا التناول. يقول: يعني مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه. هم يريدون أن يجتنبوا مثلا التتن، والله سبحانه وتعالى فصل وبين ما هو محرم، وحيث إن ما بينه خال عن ذكر هذا الأمر فإذا يجوز تناوله. يقول: ولعل هذه الآية أظهر من سابقتها. الآية السابقة هي قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. في الآية السابقة: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأمور. فإذا بالنسبة إلى ما ظننتم أنه محرم لماذا تحكمون بحرمته ونحن لا نجد في كتاب الله أنه محرم؟ يعني الآية السابقة النهي فيها بسبب أن القول بالحرمة يستلزم التشريع، وأما بالنسبة إلى هذه الآية مضافا إلى أن تحريم شيء من دون أن يكون مما فصل في الكتاب والسنة يستلزم التحريم، بالإضافة إلى هذا فإن الآية حثت على الأكل، أما الآية السابقة فإنها لم تحث على الأكل. يعني بالنسبة إلى الآية السابقة قد يقول الأخباري، قد يقول إنه لا يجوز أن نحكم بالحرمة، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فهذا لماذا تحكمون بالحرمة؟ يقول: أنا لا أقول إنه محرم، ولكن أقول بالاحتياط وعدم جواز الأكل. هنا لا حجة له. لماذا؟ لأن الآية حثت على الأكل، ولو كان الاحتياط لازما كما يقول الأخباري لما حثت الآية على لزوم الأكل، لأن هذا يتنافى مع الاحتياط. يقول: ولعل هذه الآية أظهر من سابقتها. لماذا؟ لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وآله، لا يجوز التحريم إلا ببينة، لأن هذا تشريع. هذا بالنسبة إلى الآية السابقة. وهذه، يعني وهذه الآية، تدل على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل، لا يجوز أن نلتزم بتركه، لأن الآية حثت على الأكل منه مع عدم وجوده فيما فصل، مع عدم وجوده فيما فصل، وعدم دلالة الكتاب والسنة على أنه محرم، لا يجوز التزام ترك فعله وإن لم يحكم بحرمته. حتى لو لم نقل إنه حرام، لا يجوز أن نلتزم بتركه، فيبطل وجوب الاحتياط أيضا، بالإضافة إلى بطلان التشريع يبطل وجوب الاحتياط، لأن الآية حثت على الأكل منه وعلى عدم الاحتياط. يقول: إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى. دلالة هذه الآية على البراءة موهونة وضعيفة من جهة أخرى، وهي أن ظاهر الموصول، الموصول في الآية ما هو؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، الذي حرم عليكم، وهي أن ظاهر الموصول العموم، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية وعدم كون المتروك منها. يقول هنا: الموصول يدل على العموم، وقد فصل لكم جميع ما حرم عليكم. هذا هو الظاهر من الآية، أن الله سبحانه وتعالى بيّن جميع المحرمات وفصلها وأوضحها، فإذا كان ما حرم عليكم يدل على العموم جميع المحرمات، إذن فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن جميع المحرمات، ويأتي شخص ويقول: هذا الشيء الذي لم يبين في ضمن تلك المحرمات هذا محرم، مع أن الله بيّن جميع المحرمات وهذا ليس منها، فالتوبيخ على ترك هذا الشيء الذي نظن أنه حرام، التوبيخ في محله. الله وبخنا على ترك هذا الشيء، لماذا تتركه مع أنني بيّن جميع المحرمات وهذا ليس منها، فلا حق لك في تركه والامتناع عنه. يقول: فالتوبيخ على الالتزام، أننا نلتزم بترك هذا الشيء الذي نحتمل أنه محرم، مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية الله فصلها وبينها، وعدم كون هذا الشيء المتروك الذي سنتركه ليس من ضمن تلك المحرمات المبينة، فهنا فالتوبيخ مبتدأ، الخبر على الالتزام، التوبيخ إنما هو حاصل على الالتزام بترك الشيء إلى آخره. ولا ريب أن اللازم من ذلك، يعني اللازم من تفصيل جميع المحرمات في الكتاب والسنة، لما فصل الله ذلك ماذا يلزم؟ اللازم هو العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا، هذا الذي نظن أنه محرم، بما أن الله بيّن جميع المحرمات، إذن يلزم أننا نعلم أن هذا ليس من جملة المحرمات. فالتوبيخ في محله، لأن الله يوبخنا على ترك شيء نحن نعلم أنه ليس بمحرم، لا أننا نشك.
إلا أن دلالتها موضوعة من جهة أخرى، كان هذا إشكال يعني على الأخبارين في الحالة.
نعم نعم، هذا إشكال على الأخبارين، لأنه هم ماذا يقولون؟ يقولون كل شيء نحن نشك بأنه محرم نحتاط فيه. نقول الآية لا تدل على ذلك، الآية الموصول فيها يدل على العموم، وأن الله بيّن جميع المحرمات، فكل شيء نشك فيه لا نحتاط ونتركه، لأن الآية تدل على أنه بما أنه لم يذكر في جملة المحرمات إذن هو محلل، فلماذا تتركونه أو تحتاطون فيه؟ والإنصاف أن ما ذكرنا الآن بعد أن ذكر الآيات التي تقدمت، يقول هل هذه الآيات بمجملها هل تدل على البراءة أم لا تدل؟ لأن هذه الآيات استدل بها على القول بالبراءة. يقول الإنصاف أن ما ذكرنا من الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط، لا تدل على البراءة ولا تبطل قول الأخباريين بلزوم الاحتياط. لماذا؟ يقول لأن غاية مدلول الدال من الآيات الذي يدل على أنه لا يجوز لنا أن نحرم شيئا لم يبين في الكتاب والسنة، غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف، لا يجوز لنا أن نحرم هذا الشيء فنحن لسنا بمكلفين بالحرمة، لأننا لا نعلم بالحرمة، لأن غاية مدلول الدال من هو عدم التكليف فيما لم يعلم، خصوصا لم نعلم أنه محرم بخصوصه، مثل التوتون مثلا لا نعلم أنه محرم بخصوصه أو عموما، يعني ما علمنا بأن هناك محرم عام وهذا الشيء الذي نحن نشك فيه مندرج تحت ذلك العموم، لم يعلم لا بالعقل ولا بالنقل، ما عندنا علم. يعني غاية ما تدل هذه الآيات هو أنكم لستم مكلفون بالحرمة بما أنكم لا تعلمون بأنه محرم، لستم مكلفين بالحرمة. يقول وهذا مما لا نزاع فيه لأحد، هل الأخباري يقول نحن مكلفون بحرمة التوتن؟ لا يقول، وإنما يقول بما أن هذا شيء لا نعلم بحرمته نحن لا نقول بأنه حرام، لكن نحتاط، يعني عدم القول بالحرمة لا يتنافى مع الاحتياط. لا أقول بالحرمة، زين ماذا أفعل؟ أتناوله أو لا أتناول؟ أقول لا أحتاط. الذي يتناوله لا يقول بالحرمة، والذي يحتاط لا يقول بالحرمة أيضا. قال وإنما أوجب الاحتياط من أوجبه وهم الأخباريون بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه، أن هناك روايات أو أدلة عقلية دلت على لزوم الاحتياط، فكل مورد نحن لا نعلم فيه بالحرمة تلك الأدلة حاكمة على هذا الدليل ومبينة له أنه وظيفتنا في هذا المقام هو الاحتياط. فاللازم على منكره، اللازم على منكر الاحتياط الذي قاله الأخباريون رد ذلك الدليل، رد ذلك الدليل الذي استدل به الأخباريون على الاحتياط. يعني الأصوليون والأخباريون متفقون على أن لا نقول بأن هذا الشيء محرم، لكن ماذا نصنع بعد ذلك؟ الأخباريون يقولون دل دليل على لزوم الاحتياط، فاللازم هو نقض هذا الدليل. فاللازم على منكر الاحتياط رد ذلك الدليل الذي استدل به الأخباريون على الاحتياط أو معارضته، أو يأتي بدليل آخر معارض بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه. فإذا جاء بدليل يقول لا، نحن مرخص لنا أن لا نحتاط، أن نفعل هذا الفعل بما أنه لا نص فيه عندنا، هذا هو اللازم. يقول بالنسبة إلى هذه الآيات التي استدللنا بها على البراءة، هل تصلح دليلا في مقابل الاحتياط؟ تبين أنه لا، في كل مورد نحن لا نعلم بالحكم الشرعي ونحتمل الحرمة، هذه الآيات تبين أنه يجوز لكم أن تأكلوا مثلا، أن تفعلوا هذا الفعل، وما لكم ألا تأكلوا، يعني كل ولا يجب عليك الاحتياط. يقول وأما الآيات المذكورة فهي كبعض الأخبار الآتية، هناك أخبار أيضا استدل بها على البراءة، كلها لا تنهض بذلك، لا تنهض بالدلالة على أننا مرخص لنا أن نأتي بهذا الفعل الذي نشك في حرمته. ضرورة أنه لو فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه أنه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة، لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة. يقول لماذا هذه الآيات لا تنهض بالدلالة على أن اللازم في هذا المقام هو عدم العمل بالاحتياط والرخصة في الاتيان بالفعل، لا تدل على ذلك. يقول لو أنه فرض أن عندنا روايات وردت بطرق معتبرة وصحيحة السند وتدل على أنه يجب علينا أن نحتاط، في كل مورد نحن نحتمل أن الشارع حكم بالحرمة، هذه الروايات تقول مثلا أنه يجب عليكم أن تحتاطوا، هل هذه الآيات التي قرأناها تعارض هذا الدليل؟ يقول لا معارضة، لا معارضة، لأن تلك الآيات تبين أنه مثلا لا يجوز لكم أن تحكم بالحرمة في المورد الذي تشك فيه، لكنها لا تقول إنه لا يجوز لك أن تحتاط. أيضا الآية الأخيرة التي تكلمنا فيها تقول كل مما تشك في حرمته بما أنه قد فصل وبين لكم وعلمتم جميع المحرمات، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تحكم بحرمة شيء بما أن الشارع بيّن لك جميع المحرمات. إذن يقول ضرورة أنه لو فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه بغض النظر عن كونه معارضا بشيء آخر، أنه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة. هذا الدليل الذي يدل على لزوم الاحتياط لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة، لأن الآيات المذكورة كما بينا تبين أنه لا يجوز لك أن تقول بحرمة شيء من دون علم، وهذه الروايات تبين أن اللازم في مثل هذا المقام أن لا تقول بالحرمة حتى لا تخالف الآيات، لكن في مقام العمل تحتاط. هذا تمام الكلام في ما استدل به من آيات الكتاب على أصالة البراءة، وتبين لنا أن جميع هذه الآيات لا تدل على أصالة البراءة. وأما السنة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة استدل بها على أصالة البراءة، منها ما يعبر عنه بحديث الرفع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بسند صحيح في الخصال، كما عن التوحيد، كما هو أيضا مروي بنفس السند في كتاب التوحيد وهو سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع عن أمتي 9: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. الخبر، نحن الذي نحتاج إليه من هذا الخبر قوله وما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن حرمة شرب التتن مثلا مما لا يعلمون، فهذه الحرمة مرفوعة عنهم. فإذا يجوز للإنسان في كل شيء لا يعلم بحرمته وإن كان يشك أو كان يظن بأنه محرم يجوز له أن يتناوله، لأن حديث الرفع بيّن أن هذه الحرمة مرفوعة. فإذا هذه الرواية تدل على أصالة البراءة، في كل مورد نشك في حرمة شيء يجوز لنا أن نفعله. هنا الكلام في كلمة رفع عن أمتي، الرفع ما هو المراد منه؟ رفع عن أمتي، قال: ومعنى رفعها، رفع هذه الأمور كرفع الخطأ والنسيان، جميع هذه الأمور المراد رفع آثارها أو رفع خصوص المؤاخذة. لا شك أنه ليس المراد من الرفع هو رفع هذه الأمور أنفسها، لو قلنا المراد رفع نفس الخطأ، رفع نفس النسيان، معناه أنه الأمة لا تنسى، لأن النسيان رفع عنها لا تنسى، لا تخطئ لأن الخطأ رفع عنها لا تخطئ. يقول: لا، ليس المراد رفع نفس هذه الأشياء، لأنه بالوجدان نحن نجد أنه الأمة تنسى، الأمة تخطئ. إذن ما هو المراد؟ أحد ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول رفع الآثار، رفع جميع آثار الخطأ، رفع جميع آثار النسيان، رفع جميع آثار ما لا نعلم. هذا يشمل رفع الآثار الوضعية ورفع الآثار الحكمية، أو نقول هذا يشمل رفع التكليف به، لست بمكلف، أو رفع الأشياء الوضعية أيضا، كل شيء أنت تخطئ تنسى، حتى الأمور الوضعية مرفوعة، جميع الآثار. أو خصوص المؤاخذة، هذا الاحتمال الثاني، لا أنه ترفع جميع الآثار الوضعية والتكليفية، وإنما فقط المؤاخذة يعني الآثار التكليفية لا تؤاخذ، لا يسجل عليك أنك فعلت محرما. فهو نظير قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. أيضا موضوع عنهم يعني ماذا؟ يعني أنهم لا يؤاخذون عليه، لا يحاسبون عليه، لا يعاقبون عليه. فعلى هذا الأساس نقول إذن كل فعل نحن فعلناه وإن كنا نحتمل الحرمة، بما أنه نحن لا نعلم بحرمته، إذن هو مرفوع عنا، المؤاخذة مرفوعة لا نؤاخذ، فيجوز لنا أن نفعله، وهذا دليل على أصالة البراءة. يقول: ويمكن أن يورد عليه بأن الظاهر من الموصول في قوله ما لا يعلمون بقرينة أخواتها هو الموضوع، أعني فعل المكلف الغير المعلوم كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية، فلا يشمل الحكم غير المعلوم. يقول هنا لما نأتي إلى قوله رفع عن أمتي مثلا ما اضطروا إليه، هل المراد منه الحكم الذي اضطروا إليه لو الفعل الخارجي الذي يضطر إليه؟ الفعل الخارجي، لأنه كيف يمكن أن تكون مضطر إلى الحكم؟ الحكم بيد الله سبحانه وتعالى، هو يجعله. ما أكره عليه، هل المراد منه الحكم الذي أكرهت عليه؟ لو الموضوع الخارجي والفعل الخارجي الذي أكرهت عليه، الفعل الخارجي، يقول إذن بقرينة هذه الأمور وهي في سياق واحد، المراد مما لا يعلمون يعني الفعل الخارجي الذي لا نعلم به، فعل حصل مثلا لا نعلم أننا لو تناولنا هذا الشراب هل هذا الفعل شرب ماء أو شرب خمر، لا نعلم، فعلا هذا الشخص شرب وتبين أنه خمر، هذا الفعل لا يؤاخذ عليه. إذن الحديث ناظر إلى الموضوعات، لا يؤاخذ على الخطأ في الموضوعات، على النسيان في الموضوعات، على ما لا يعلم من الموضوعات، ما اضطر إليه المكلف من الموضوعات، لا من الأحكام. ونحن نزاعنا في الأحكام التي لا نعلم بها، لا الأفعال الخارجية التي لا نعلم بها. يقول: ويمكن أن يورد عليه بأن الظاهر من الموصول في قوله ما لا يعلمون هو ماذا؟ قال: بقرينة أخواتها، لأن كما بينا في قوله مثلا ما أكره عليه، ما لا يطيقون مثلا، ما اضطروا إليه، المراد منه الأفعال الخارجية لا الأحكام الشرعية التي هي من فعل الشارع. يقول: بقرينة أخواتها، المراد هو الموضوع، أعني فعل المكلف الغير المعلوم كالفعل الذي لا يعلم المكلف أنه شرب الخمر أو شرب الخل، فتناول هذا الشراب الشارع المقدس، لا يؤاخذ هذا الإنسان بهذا الفعل غير المعلوم له، وغير ذلك من الشبهات الموضوعية، فلا يشمل الحكم غير المعلوم. إن شاء الله واضح. يقول هذا أولا، ثانيا مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم، لأن المقدر المؤاخذ على نفس هذه المذكورات، ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة. يقول مضافا إلى ذلك أننا لو أردنا أن نقول إنما لا يعلمون عام للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، نقول بالنسبة إلى الشبهة الحكمية غير صحيح، ليس هناك عدم مؤاخذة بالنسبة إلى الشبهة الحكمية. كيف؟ يقول مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم، لا يكون صحيحا، لا يلائم عموم الموصول، أن الموصول يعم الموضوع والحكم، عموم الموصول للموضوع وللحكم معا، بل نحن نقول إن الموصول المراد منه خصوص الموضوع، ما لا يعلمون من الموضوعات لا من الموضوعات والأحكام. لماذا؟ يقول لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات. في الحديث قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هنا بالنسبة إلى الرفع تعلق بماذا؟ بما لا يعلمون. قلنا إن تعلق الرفع بهذه الأشياء ليس بصحيح، غير مراد، لأن الله سبحانه وتعالى ما رفع عن الأمة الخطأ والنسيان والاضطرار وغير ذلك، ما رفعها. إذن لابد أن نقدر شيء، الذي قدرناه قلنا المؤاخذة، رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ والنسيان وهكذا. يقول لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه الأشياء، تلاحظوا رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ، على نفس الخطأ، على نفس النسيان، على نفس ما لا يعلمون، ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة. يقول رفع عن أمتي المؤاخذة على ما لا تعلم من الحكم. كيف شيء لا أعلم به من الحكم، كيف أنا أؤاخذ حتى يأتي بعد ذلك رفع هذه المؤاخذة؟ لأن ما لا أعلم من الحكم هو من فعل الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي جعل الحكم، أنا لا أعلم به، فكيف يرفع في حقي؟ لأن الذي ترفع المؤاخذة بالنسبة إلي إذا كان من فعلي أنا فعلت، فالمؤاخذ على فعلي ترفع لا أؤاخذ. أما إذا كان الشيء من فعل الله فكيف ترفع المؤاخذة في حقي؟ لأن الحكم من فعل الله سبحانه وتعالى، جعل الحكم من فعل الله سبحانه وتعالى. يقول ولا معنى للمؤاخذ على نفس الحرمة المجهولة، لأنها من فعل الله سبحانه وتعالى، فلا أؤاخذ عليها أنا، وإنما أؤاخذ على الفعل. يقول نعم هي من آثارها، هذا استدراك لما قاله، وهو أن المؤاخذ من آثار الحرمة، يعني لما يكون الشيء محرما تحصل المؤاخذة، أما إذا ما كان محرما لا تحصل مؤاخذة، فإذا المؤاخذة من آثار الحرمة. فلا مانع أن نقول رفعت المؤاخذة، يعني بمعنى آخر أن الشيء المحرم الذي أنت لا تعلم به وفعلته، فنحن نقول إن هذا الفعل رفعت المؤاخذة عليه. يقول نعم، هي يعني ماذا؟ المؤاخذة من آثارها، من آثار الحرمة. يعني بمعنى آخر هو قال فيما تقدم لا معنى للمؤاخذ على نفس الحرمة المجهولة لأنها من فعل الله سبحانه وتعالى. الآن يقول المؤاخذ على الحرمة صحيح لا معنى لها، لكن إنما يمكن أن يؤاخذ على الحرمة باعتبار أن المؤاخذة من آثار تلك الحرمة. يعني المؤاخذة على الحرمة جاءت من أي جهة؟ جاءت من جهة أن المكلف خالف النهي بالفعل فاستحق المؤاخذة التي هي من آثار تلك الحرمة. يعني يمكن أن ننسب رفع المؤاخذة إلى نفس الحرمة باعتبار أن المؤاخذة من آثار الحرمة. يعني هو يريد أن يقول، قد يقول قائل إن رفع المؤاخذة لا يمكن أن يكون إلا للموضوعات، لا يمكن أن يكون إلا لأفعال المكلف في الموضوعات الخارجية، لا يمكن أن يكون للأحكام. الآن يستدرك يقول لا، يمكن أن يكون للأحكام باعتبار أن الحرمة صحيح هي من أفعال الله ولا يؤاخذ المكلف عليها، لكن المؤاخذة من آثار الحرمة. يعني لما أن الله سبحانه وتعالى يحرم فعلا والإنسان يخالف هذه الحرمة يؤاخذ. يعني يمكن أن ننسب المخالفة للحرمة، يعني نقول سواء كان المكلف خالف في الموضوعات أو خالف في الأحكام، لأن المؤاخذة هي من آثار الحرمة، فلما يفعل المحرم تحصل المؤاخذة. يقول فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره، أمكن أن يقال إن أثر حرمة شرب التتن مثلا المؤاخذ على فعله فهي مرفوعة. يعني يقول لو أننا احتملنا احتمالا ثالثا في المقام. الاحتمال الأول قلنا المقدر هو جميع الآثار الموضوعية والتكليفية. الاحتمال الثاني هو المؤاخذة، وبينا أن المؤاخذة إنما تكون على الآثار الوضعية فقط، على فعل المكلف الخارجي لا على الأحكام. يقول لو أننا احتملنا احتمالا ثالثا قلنا المقدر من هذه التسعة ما هو المناسب والظاهر من أثر ذلك الشيء. يعني الآن لما نقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، هنا رفع الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لكن رفع عن أمتي الخطأ، نقول هنا فقط الحكم التكليفي للحكم الوضعي. كيف؟ مثلا الآن لو أن شخصا أخطأ فأتلف مال زيد خطأ، هل يكون آثما؟ إذن رفع الحكم التكليفي، لكن هل يضمن؟ يضمن وإن كان غير آثم، يعني ما رفع الحكم الوضعي. فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره. ممكن يكون المرفوع هو الحكم التكليفي والوضعي، أو الحكم التكليفي فقط، أو الحكم الوضعي فقط. أمكن أن يقال إن أثر حرمتي شرب التتن، أثر الحرمة، إذا قلنا إن شرب التتن محرم، ماذا يترتب على ذلك من الآثار؟ الأثر مثلا المؤاخذ على فعله، كل محرم يؤاخذ على فعله، هذا الأثر مرفوع، فهي مرفوعة، المؤاخذة مرفوعة. إذن لما نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أيضا شامل للأحكام، حتى الحكم الذي لا يعلمون به فالمؤاخذة عليه التي هي من آثار حرمته مرفوعة. يقول يمكن أن يقال ذلك، لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة، إذا قلنا إن هناك تقدير وهو المؤاخذة لجميع هذه الأمور، الظاهر، لكن الظاهر نسبة المؤاخذة إلى نفس هذه المذكورات، رفع عن أمتي المؤاخذة على ماذا؟ على الخطأ، على نفس الخطأ، على نفس النسيان، على نفس ما لا يعلمون، لا على حرمتها، لا على حكمها. فإذا الظاهر من تعلق المؤاخذة بنفس هذه الأشياء أن المؤاخذة على نفس هذه الأشياء، على فعلها، لا على حكمها. إن شاء الله واضح. قوله والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار، إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.